الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين في كل مكان وحين يا رب العالمين. ما زلنا في تفسير سورة الشورى، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقلنا في اللقاء السابق أن الله سبحانه وتعالى اختار مكة من بين كل القرى، لأنها أم القرى، اختارها لتكون مهدا للرسالة. إذن اختار أشرف البلاد لينزل فيها أشرف الكتب، اختار أشرف الأنبياء، أشرف الخلق من بينهم الأنبياء، وأشرف الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، واختار كذلك من الزمان أشرف الأزمنة، رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طبعا لم ينزل القرآن كله في شهر رمضان. إذن ما معنى الآية؟ إنما بداية التنزيل كانت في شهر رمضان، اللي هي ليلة القدر التي أنزل فيها هذا القرآن. واختار من بين اللغات ومن بين القوميات أشرف اللغات، وهي اللغة العربية، وهي لغة أبينا آدم في الجنة ولغة أهل الجنة، ومنها تفرعت كل اللغات لأنها لغة آدم، كانت في البداية لهجات ثم صارت لغات. واختار أشرف الأقوام، يعني العرب في قبل نزول الرسالة عليهم صحيح كان في عندهم معاصي، كان متفرقين، كان في بينهم مشاكل، لكن السلام لما تقارنهم مع الفرس والروم اللي هي الحضارات السائدة في ذلك الوقت بتلاقيهم إنهم هم أرجى من غيرهم. العربي معروف بالكرم، معروف بالشهامة، معروف بالنخوة، وهذه الرسالة لنشرها بدها ناس شجعان، بدها ناس عندهم كرم يقدموا دماغهم وأنفسهم في سبيل هذا الدين، وبدها ناس عندهم نخوة. يعني مثلا حتى تقارنوا مع العرب، الفرس كان عندهم مثلا شائع زواج المحارم، عادي جدا أن الواحد يتزوج بنته ولا أخته كأنها مرته، عادي بصير مرته عادية. شوف كديش الانحطاط الأخلاقي، يعني أصلا هذا النوع من التزاوج النفس البشرية تنفر منه، شو واحد يتزوج بنته؟ لكن كان عندهم عادي ومشرع بقانون، زي ما أنه اليوم في الحضارة الحقارة الغربية بسموها الحضارة، بس هي حقارة في الأخلاق، جوزوا أن الإنسان الرجل يتجوز رجل والمرأة تتزوج مرأة، بل حتى أنه الواحد يتزوج حيوان، بتلاقي كثير نساء عندهم الزوجة الكلب اللي لها أجلكم الله، فهذا انتكاس في الفطرة. فلما تقارن العربي في هذا في ذلك الوقت اللي كان مستعد يموت مشان يدافع عن شرفه وعرضه، إذا واحد طب في عرضه ممكن يموت في سبيل ذلك، بتلاقيهم في هذه الحالة بيقدم حياته فدوى شرفه. هذا ما كان موجود عند الأمم السابقة. إحدى أمراء العرب راح يزور ملك من ملوك الفرس، كانوا هم العرب في شمال الجزيرة العربية مقسمين المناذرة مع الفرس والغساسنة مع الروم، أما في الجزيرة العربية من تحت ما كانوا تابعين لحدا. فإحدى أمراء العرب راح يزور هو أمه، يزور إحدى الملوك الفرس، فأمه حاولت تهين مرت الحاكم، حاولت تهين أم الأمير هذا، وحاولت تستخدمها كأنها خدامة عندها، فنفسه ونخوته ما طاقت هذا الوضع، وقام وقتل الملك اللي كان والسلام عين من الفرس في ذلك في تلك المنطقة. إذا ضحى بنفسه طبعا قتلوا بعد ذلك، لكن إنه ضحى بنفسه من شان شرف إنه أمه تنهى. فهذه القومية وهذه النفسية كانت هي الأنسب لحمل الرسالة، عدا عن ما في اللغة العربية من الدقة والقواعد والبلاغة والبيان، فهي أفضل اللغات تعبيرا عن مراد الله سبحانه وتعالى ونهجه. يعني مثلا للمقارنة، تغيير ترقيق وتفخيم أحرف بتغير معنى الكلمة، في كلمتين مترادفات صوت وصوت، الصوت بالسين والواو والطاء، أولها سين وآخرها طاء، شو معنى اللغة؟ باللغة الكرباج، الكرباج هو الصوت، نقول مثلا ضربه بالصوت يعني ضربه بالكرباج. الكلمة الثانية مترادفة معها هي صوت، أولها صاد بالتفخيم بعدين واو بعدين تاء، اللي هي الصوت اللي بنسمعه بالإنجليزي يعني أوديو. فشتان بينهما، لما نقول مثلا في الآية فصب عليهم ربك سوط عذاب، كثير من الناس مش ما ينتبهش شو بكراها، فصب عليهم ربك صوت عذاب، تفخيم والترقيق، لاحظ بين الصاد والصوت، يعني صب عليهم ربك صوت عذاب، خلى الصوت كأنه سائل يصب عليهم، وليس هذا هو المعنى. شو جاب الصوت هنا؟ إنما المعنى الحقيقي فصب عليهم ربك سوط عذاب، الصوت يستخدم للعذاب، لما السيد بده يعذب عبده أو بده يضرب دابته بيضربها بالصوت، زمان كان الحراثين يبكى معاه عصا وفي نهايتها حبلة بالصوت، كل ما حاد عن التلم الدابة كان يضربها ضرب خفيف لكن مشان يوجهها يعني. فهذا هو الصوت. فشوف كيف انت بس في تفخيم، مش انه غيرت في التشكيل فاعل ومفعول به، لا، انت بس غيرت في تفخيم الصوت وترقيقه، اختلف المعنى تماما، شتان ما بين صوت بمعنى الكرباج وصوت اللي هو اللي بنسمعه. وهكذا لما يقول ربنا سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لهذا السبب جعله بلسان عربي مبين. والعرب كانوا مشهورين في يعني ذلك الوقت لحد الآن بقوة البيان، كانت في أسواق تقام زي سوق عكاظ، هذا سوق بس يتباروا فيه الشعراء، يصير منافسة مسابقة كيف اليوم عرب آيدل والبرامج التافهة هذه، كانوا يسابقوا الشعراء أنو أقوى وأنو ألفاظه جزلة أكثر، فالقبيلة الفلانية تقول للقبيلة العلانية شاعرنا أشعر من شاعركم، فيعملوا مراكز ويجيب الأول والثاني والثالث، واللي يذيع صيته يجيب المركز الأول ينشهر بين قبائل العربية، سوق ذي المجاز وسوق المجنة وسوق عكاظ وهكذا. ليش؟ لأن العرب زي ما قلنا لغتهم لغة ضخمة، أكثر لغة حاليا في العالم فيها مفردات بمئات الآلاف اللغة العربية، لما تقارنها ببقية اللغات بتلاقي مثلا الإنجليزية فيها عشر المفردات اللي في العربية، السيف شوف كديش له أسماء، الحسام، السيف، المهند، الأسد شوف كديش له أسماء، الضرغام، الهزبر، الليث، الأسد، هذا يعني اللي احنا بنتداول هنا عليكم السلام ورحمة الله. حتى الكلب له عدة أسماء عند العرب، فلذلك اختار ربنا سبحانه وتعالى اللغة العربية لأنها أفضل اللغات وأكثرها بيانا. لتنذر أم القرى، كنا أم القرى هي مكة، وتستخدم لفظة القرية للتجمع البشري بغض النظر عن أنه كبير مدينة ولا قرية زي ما نستخدمها إحنا، نقول مثلا قرية خربة كيس، قرية فرخة مثلا، تجمع سكان صغير، لا، القرآن لا يستخدم هذا، بالغالب يستخدم المدينة لما بعد مرحلة الرسالة، إذا جاءها الرسالة وصار فيها جزء كبير مؤمنين تسمى التجمع مدينة، هيك في القرآن. ولكن طالما الساعات ما انتشرش الهدى في المدينة في نفس التجمع شو يسمى؟ قرية. ولذلك في نجد في سورة الكهف نفس التجمع اللي راح عليه موسى والعبد الصالح سماه في الأول قرية وبعدين سماه مدينة، سماه قرية لأنه منعوا أنهم أكلوهم أو كانوا بخلة، ولكن وجود العبد الصالح سمى فيما بعد المدينة، وهكذا. إذن لتنذر أم القرى ومن حولها، لأن الرسالة صحيح مكي هي مركز الإشعاع، لكن المقصود ما حولها، لأن هذه الرسالة للعالمين جميعا، مش بس للعرب، زي مثلا رسالات بني إسرائيل الأنبياء كان لقوم مخصصين اللي هم بني إسرائيل، موسى وعيسى، عيسى ما هم من أنبياء بني إسرائيل برضه، وفي مكان محدد وزمن محدد، بعدها بتنتهي صلاحية الرسالة وصار فيهن عليهن تحريف. لكن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب الرسول مات، إيه عمر بده يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كيف بدها تنشر الرسالة بعدها؟ جعل ذلك ربنا سبحانه وتعالى من واجب الدولة الإسلامية إنها تنشر الرسالة، من أهم واجبات الدولة الإسلامية بعد ما تأمن مواطنيها وتوفرهم حياة كريمة إنها تنشر الإسلام في هذا الأرض. طيب إذا في أقوام أو دول منعت انتشار الإسلام، قالت الدولة الإسلامية أنا بديش تجيبوا لي الدين الإسلامي، بلزمنيش، أنا الناس اللي عندي خلص بوذيين هندوس مسيحيين بديش تجيبوا لي، في هذه الحالة واجب على الدولة إنها تقاتلهم، بدي يروح ناس خليه يروح ناس، جهاد هذا، فهذا بسموه جهاد الطلب مش جهاد الدفع. جهاد الدفع إنك تدافع عن نفسك، احتليت فتدافع عن نفسك، جهاد الطلب إنك أنت تطلب الجهاد لأنهم ما رضيوا ينشروا الدعوة الإسلامية. طيب انكسر النظام اللي مانع الإسلام من الانتشار، رحنا على مثلا فرنسا وكنا لها بدكم تسمحونا بنشر الدعوة، كجماكرون كان لا أنا ممنوع، قاتلنا وانتصرنا، هل نجبر الناس على دخول في الإسلام؟ لا، أنت بتوصل رسالة هذا الناس، تملك وسائل الإعلام الآن والتوجيه والتربية والتعليم، لكن لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، كل إنسان بعدها هو بينه وبين ربه، أما من واجب الدولة الإسلامية. طيب إذا لم يكن هناك دولة إسلامية تنشر الإسلام، في هذه الحالة تنشر بقدر استطاعتك، أولا تعمل لإقامة الدولة الإسلامية إذا لم تكن موجودة، وتسعى لنشر الدين زي مثلا ما بتعمل الجماعات الإسلامية حاليا، مثلا زي جماعة الدعوة والتبليغ، هم بيجتهدوا على قدر طاقتهم أنه ينشروا الدين، بجوز لك ملاحظات عليهم ما يعجبكش أسلوبهم، لكن هم بيحاولوا ينشروا الدين، بخرجوا في سبيل الله، بيوصلوا حتى دول ثانية. ممكن أنت تعترض مثلا تقول أنه نشر الدعوة وتوعي بالإسلام بين أبناء البلد والبلدات المجاورة أولى من أني أطلع برا، أنت هذه آراء مختلفة، لكن هم نيتهم نشر الإسلام، لكن هو جهد بظل فردي إذا قامت فيه أفراد، لكن لا يتم تمامه إلا إذا قامت دولة إسلامية بهذا الحكي، وبالتالي بصير انتشار للإسلام زي ما نشروا مثلا دولة الموحدين، نشر الإسلام في كل شمال ووسط وجنوب أفريقيا، يعني حاليا في دولة اسمها دولة جنوب أفريقيا جاي في آخر القارة من تحت، دولة جنوب أفريقيا اللي كان فيها التمييز العنصري وحكمها نيلسون مانديلا، هذه فيها دولة فيها إسلام، وبتلاقي فيها حلقات تحفيظ قرآن، لغتهم مش اللغة الرسمية العربية لكن بحفظ القرآن في الأجيال الشابة، شوف كديش وصل الإسلام. فلولا الفتوحات الإسلامية ولولا الجهود آبائنا وأجدادنا كان نوصل الإسلام، حتى إن إحنا لولا الفتوحات الإسلامية إحنا شو كان وضعنا؟ كان لحد الآن تحت الاحتلال الروماني، لذلك بتلاقي كثير من بلادنا دير 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 دير، شو الدير؟ مكان عبادي مسيحي، دير استيا مثلا، دير بلوط، وهكذا، كلها هذه كانت معابد مسيحية، تسمع مثلا شجرة رومية. فلولا الفتوحات الإسلامية وإلا كان ما أجلت الروم عن احتلال البلاد العربية، هذه كانت بلاد عربية تحت الشرك، فانتشرت الحمد لله بالفتوحات الإسلامية. مثلا فلسطين مين اللي نشر الإسلام فيها؟ عمرو بن العاص، فكل حسنات أهل فلسطين ليوم القيامة في ميزان مين؟ عمرو بن العاص والجيش اللي معاه طبعا، وبرضه فتح مصر، كل عمل أهل مصر في ميزان عمرو بن العاص، لأن الدال على الخير كفاعله. فأنت لما تهدي إنسان للدين كل حسنات اللي بيعملها تيموت، وهو اللي هداهم كل حسناتهم ليوم القيامة في ميزانك أنت، هذا من الأعمال التي لا تنقطع حتى يوم القيامة، زي حاليا في حدائق في نخيل في السعودية وقف من أيام عثمان بن عفان. فشوف كديش هذه بتنتج أطنان من التمر، وكديش يوزع، وكديش الأجر اللي فيها في ميزان عثمان بن عفان والناس القائمين على هذه المزارع. لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع، يعني تنذر الناس بيوم الجمع اللي هو يوم القيامة. لا ريب فيه، كانوا الكفار يشكوا يقولوا يعني معقولي بعد ما نهرم ونموت ونصير تراب ربنا يجمعنا مرة ثانية؟ فكانوا يشكوا، فربنا شو بيقول؟ لا ريب، يعني لا شك، لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني ستكونون أيها البشر فريقين يوم القيامة. فريق في الجنة اللي هم المؤمنون ومن عمل عملهم، وفريق في السعير. ما هي السعير؟ اللي هي جهنم والعياذ بالله. والمشكلة بالنسبة لهم مش بس مجرد وصولهم للسعير، إنما خالدين فيها أبدا. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. هذه الآية جديرة بالتدبر. ما معناها؟ ربنا بقول هنا إنه لو شاء سبحانه وتعالى لجعل الناس أمة واحدة. شو معنى أمة واحدة؟ يعني ربنا بدوش إيانا أمة واحدة؟ يعني بده إيانا متفرقين؟ لا. إذن ما معنى أمة واحدة؟ أمة واحدة يعني مجتمعين على منهج واحد. بمعنى لو شاءت حكمة ربنا سبحانه وتعالى إنه يخلقنا مبرمجين زي الملائكة على الطاعة، كان خلص برسل رسول وبتنتشر رسالته وكل الناس بيكونوا مؤمنين. هذا الحكي ربنا قادر عليه ولا لا؟ أكيد قادر عليه سبحانه وتعالى. ولكن شاءت حكمته إنه يجعل الناس فريقين، أعطى كل إنسان منا استعدادين وهديناه النجدين. شو معنى النجدين؟ الطريقين. يعني ربنا هداك، يعني بصرك بهن، بمعنى أراك، أفهمك طريق الحق وأفهمك طريق الضلال. أي طريق أنت بتختار أنت اللي بتتحمل مسؤولية اختيارك. فربنا قادر أنه يجعلنا زي الملائكة في السماوات، تريليونات الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مستحيل يقدروا، حتى لو بده مستحيل يقدر أنه يعصي، يعني مبرمج على الطاعة. لكن ربنا ما بده البشر هيك، بده البشر يكون في طريقين أمامه يمين وشمال، في طريق بيؤدي للجنة وطريق بيؤدي للنار، في عنده شهوة النفس، في عنده شهوة الشهوة اللي بيحرض عليها الشيطان، وفي عنده عقله، وفي عنده ملك زي ما في شيطان بحاول يضله ويوسوس له، في عند ربنا خلق ملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أيضا بحاول يحرضك على الطاعة. فأنت اللي تختار ترد على الملك وعقلك ولا ترد على الشيطان وعلى النفس، أنت اللي بتختار. طيب زلت قدمك ومشيت في الضلال ردحا من الزمان، خلاص انحكم عليك بالإعدام؟ لا، ربنا أعطاك فرصة طول عمرك، أي لحظة بدك ترجع له وقول لك يا عبدي أنا بتقبلك مهما تكون عامل. طبعا إذا كنت ماخذ من حقوق الناس لا تقبل توبتك إلا تأدي الحقوق اللي أديتها، سرقت، نصبت، أكلت مال يتيم، بدك تأدي الحق. حتى الشهيد لا يغفر، لا يدخل الجنة إلا أنه يعني يندفع الدين اللي عليه أهله وأقاربه ورثته يدفعوا الدين اللي عليه. لكن أنت في النهاية محاسب عن عملك. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، إذا ربنا قادر أن يجعلنا أمة واحدة، كنا ضالين أو كنا مهتدين. الشياطين مثلا هم طائفة من الجن، معظم الجن شياطين. شو الشيطان بيفرق عن الجن العادي؟ الجن العادي طبعا كلهم ذرية إبليس، لكن الجن العادي ممكن يكون جن مؤمن، وهؤلاء نسبة قليلة من الجن وليس لهم اتصال مع الإنس، ما بيقدر يتواصل معك ولا تقدر تتواصل معه، حسابه عند ربه وانت حسابك لحالك. لكن في فئة من الجن اللي هم الأغلبية للأسف من أبناء إبليس، إبليس طبعا هو أبو الجن، هذولا إبليس خصصهم لأبناء ذرية آدم، يعني حط آدم من أول يوم في راسه. فلما أخرجهم ربنا من الجنة بسبب غواية إبليس له، لآدم أبونا عليه السلام ربنا علم درس في الجنة إنه هاي هذا عدو لك تردش عليه. فلما آدم رد عليه قال له خلاص أنتوا اثنين هسا انزلوا على الجنة. فآلاف أبناء إبليس خصص كل واحد منهم اسمه شيطان أو لقبه شيطان، خصص كل واحد لابن من أبناء آدم بيظلوا معاه مرافقه تيموت. لا يملك عليك الإجبار، وما كان شبكوا يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان، بخاطب الكفار، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. طب مات البشر ابن آدم، شو بصير في الشيطان؟ بروح بنتقل لواحد جديد من أبناء آدم بظلوا معاه مرافقه تيموت. فبالتالي أنت أيها الإنسان من تختار مصيرك، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. طب هين يعني كيف ربنا يدخل من يشاء؟ يعني ربنا عنده مغاوزة؟ استغفر الله العظيم، لا طبعا، مش إنه اللي هذا حبه فبيدخله في رحمته وهذا بضله، إنما أنت أيها الإنسان من تختار بداية، يعني من يشاء الهداية ربنا يشاء إنه يهدي، واللي بدور على الضلال ربنا بضله وبزيد في ضلاله. فهنا المشيئة الله سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئة العبد، شو بيختار ربنا بعينه على الطريق اللي اختاره. ولذلك احنا نقول في الفاتحة والسلام اللي بنكراها في كل ركعة 17 مرة في اليوم اللي هن الفرض على الأقل، شو بنقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، مش هذه آية في الفاتحة؟ طب ما احنا مهديين، إذا ليش بنقول يا رب نهدينا الصراط المستقيم؟ هنا الهداية تأتي بمعنى يا رب أعيننا على طريق الهداية، أعنا نستعين بك على أن نبقى في طريق الهداية، وليست أن تدلنا على الهداية ابتداء، ما احنا اخترنا الطريق خلاص. فالهداية لها معنيان، المعنى الأول أنه ربنا يدلك على طريق الخير، هذه أداة، فيما بعد أنه إنك تكمل وعينك على طريق الحق، هذه برضو تعتبر هداية، وهذا مقصود بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. والظالمون شو مالهم؟ ما لهم من ولي ولا نصير، يوم القيامة ليس لهم ولي يدافع عنهم ولا نصير ينصرهم. أنو بده ينصرك من الله؟ إذا كان كما قال يقول رضي الله عن الشيخ محمد راتب النابلسي، إذا كان الله معك فمن عليك؟ لا أحد. وإذا كان الله ليس معك فمن معك؟ فبالتالي اللي بده يوم القيامة يوقع في النار ليس له نصير، مش لاكي لاكي قبيلة ولا راح لاكي مسؤول واسطة ولا راح لاكي حزب أو دولة اتناصر. في الدنيا احنا بكون إنا نصير، بيتخذ الإنسان نصير اللي هو قبيلته أو حزبه أو عيلته أو جماعته وأحيانا دولته. يعني خرفوا عن واحد شيوعي من أيام الملك حسين والضفة مع الأردن، فطلبوا المخابرات الأردنية، ضربوا الضابط كف له، شو شيوعي فلسطيني، وبقول له أنت عارف صوت الكف هذا اللي ضربتني إياه وين برن هسا؟ قال له برن في موسكو، يعني أنه أنا في دولة وراي بتحميني وراح توقف معاي، فالكف اللي ضربوا إياه برن في موسكو. شوف كديش معتز في الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت. طبعا الاتحاد السوفيتي انهار وفرط وتخلى عن أتباعه وما نفع حاله. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء، يعني لماذا اتخذوا هؤلاء أولياء من دون الله وتركوا شرع الله؟ بفكروا أنهم ينفعوهم؟ فالله هو الولي، لا ولي إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعك إلا أن تستلزم بنهجه. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، اللي بيحيي الموتى هو اللي تقدرش تهرب من حكمه، وهو على كل شيء قدير، قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحدها حدود، فقادر أن يعيدك يوم القيامة ويجمع الناس ويحاسبهم. ومن قدرة الله سبحانه وتعالى إنه بحاسب الخلق مع بعض في نفس الوقت. إحنا يعني لو بده يكون قاضي في محكمة عنده 5-6 قضايا في اليوم، ما بحاكمهم مرة واحدة، القضية رقم 1 خلصت يلا جيبوا اللي بعده، القضية رقم 2 بيمشي فيهم بالتوالي واحد وراء الثاني وليس بالتوازي. لكن الله سبحانه وتعالى يحاكم البشر بالتوازي كلهم في نفس الوقت، لأن الله على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أيها البشر، أيها المسلمون، أي شيء اختلفت فيه المرجع من مين؟ حكم الله سبحانه وتعالى. لا حكمك أو مرجعك لا اشتراكية ولا شيوعية ولا رأسمالية، ولا تكون اللي بدي أطبق قوانين فرنسية ولا بريطانية. للأسف معظم قوانيننا حاليا مبنية على القوانين الفرنسية والبريطانية، وحاليا وجديد القوانين الأمريكية. اللي بدرسوا محاماة أو قانون أو حقوق بيعرفوا هذا الحكي. للأسف جامعاتنا تعتبر أمهات القوانين عندها المراجع اللي ألفوها أساتذة القانون في جامعات الغرب، رغم أنه الأصل أنه إحنا عندنا دين في ما ترك الله سبحانه وتعالى فيه من شيء إلا بينه. فهنا يوجهنا الله سبحانه وتعالى، أي شيء اختلفت فيه فحكمه إلى الله. لازم تجعل الحكم بينك وبين أي واحد في الدنيا هو قول الله سبحانه وتعالى. بنفعش أن يكون ربنا بيقول كذا وكذا وأنت تقول لا هذا الحكم بيعجبنيش، خلينا نروح نحتكم للقوانين لفرنسا لبريطانيا لمجلس الأمن. حاليا بتلاحظ الدول العربية والأنظمة الإسلامية لأنها أنظمة ضعيفة، إذا بتيجي دولة بتضربها كن راح تشتكت لمين؟ لمجلس الأمن. طب هو مجلس الأمن أنو اللي بيسيطر عليه؟ الخمسة الكبار، أمريكا، روسيا، الصين، ألمانيا، فرنسا. فهذه الدول لن ترعى فينا إلا ولا ذمة. كل ما نتعرض لظلم نروح نقول بدنا نشتكي لمجلس الأمن. طب ليش ما إحنا نكون أقوياء وما نحتاج شكواهم؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. يعني كلهم يا محمد، أن الله سبحانه وتعالى ربي، وبما أنه ربي وهو خالقي إذن لا أخذ الشرع ولا الحكم ولا المنهج إلا من الله سبحانه وتعالى. ما بسمح لنفسي أكون علماني. شو العلمانية؟ هي إنك دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني الأمور الحكم والسياسة خليها لقيصر اللي هو زمان الروم، وما لله لله، العبادات خليها لله. هذه الفكرة الأساسية اللي قائمة عليها العلمانية، وسميت كذلك لسببين. السبب الأول لأنها تتدثر وتدعي بالعلم، يقول لك إحنا فيش عنا منقدسش إلا العلم، أما تقول لي كتب سماوية لا مش معترف فيها. والسبب الآخر لتسميتها أنها لا تعترف بالعالم الآخر، ولذلك أيضا يطلق عليها علمانية بالكسر وعلمانية بالفتح. علمانية من العلم والعلمانية من العلم، والعلمانية أنها لا تعترف بالعالم الآخر، فيش عندها يوم قيامة، بقول لك أنا خلص بأخذ حقي في الدنيا. بالإنجليزي اسمها سيكولاريزم، قائمة زي ما كنا على تحييد الدين، إنه خلص الدين بس علاقتك بينك وبين ربك، مسموح لك تصلي، مسموح لك الصوم، مسموح لك الزكي، رغم إنه في الإسلام الزكاة اللي بتلمها الدولة وبتفرقها على مستحقيها. لا، هنا انت بدك تطلع زكاتك بنفسك زي ما هو معمول حاليا. ليش؟ انه فيش دولة اسلامية تلم الزكاة. بدك تحج، حج كل سنة ما في مشكلة عندنا. بدك تطول لحيتك ان شاء الله متر بتخليها ما في مشكلة. لباسك البس دشداشة زي ما بدك، ما في حطك عادي جدا. المظاهر ما بتتدخل فيها العلمانية. بدك تعتمر روح كل شهر اعتمر، كل يومين ثلاث خلص عمره ورجع عمره ما في مشكلة عندنا. بدك تصدق برضو تصدق، إما إنك تكرب على الحكم إياك ثم إياك ثم إياك. الذبان لزك بعرف شوين بتروح، لأنك أنت طبيت في مناطق حساسة. طب يا جماعة، الإسلام هو دين السياسي، قائم على السياسة. الرسول صلى الله عليه وسلم شو كان وضعه في المدينة؟ كان مجرد داعي، مجرد واعظ؟ لا، كان يحكم، كان حاكم سياسي في المدينة. فالإسلام موجود السياسي من لبه، وبالتالي أنت ما بصح لك ولا يجوز لك أيها الإنسان أن تنزع السياسة والحكم من الدين. تقول الاقتصاد اللي عندي لا، ما ليش خاص في الاقتصاد الإسلامي، أنا اقتصادي اقتصاد رأسمالي مثلا، لا. هيك بتكون في هذه الحالة حيدت منهج الله سبحانه وتعالى. ربنا برد عليهم في آية، الناس العلمانيين ما كان اسمهم زمان علمانيين، برد عليهم أأنتم أعلم أم الله؟ يعني أنتم أفهم ولا ربنا؟ انت يلي بتقول انا الدين هذا كان زمان الخيمه والجمل، بلزمنيش هسه، معناها أنت بتقول للناس ردوا على منهجي ماركس مثلا ولا الرأسماليين، ردوا على منهجي خذوا فيه لأني أنا أفهم من ربنا اللي خلق الكون. هيك بتفترض أنت، أنتم أعلم أم الله؟ وبالتالي ربنا اللي خلقك هو اللي بيعرف شو المنهج المناسب لك. زي مثلا سيارة مرسيدس، أنا بيعرف فيها أكثر، الناس اللي بيصمموا سيارات بي ام دبليو ولا الناس اللي صمموا نفس السيارة مرسيدس؟ أكيد الشركة الأصلية تعرف كتالوجها وتصميمها وشو عيوبها وخرابها وكيف بنحل كل خراب أكثر. ولذلك مثلا لما انتشرت السيارات الكهربائية في البداية كانوا أصحابها يعانوا من مشكلة، ليش؟ إنه ما في شركات تعملها صيانة. أنتجت مثلا في الصين شركة بي واي دي مثلا، بدك تحط مركز لبي واي دي شركة سيارة كهربائية يصلح السيارة الكهربائية. الآن طبعا انتشرت المحطات وانتشر الهايبريد والكهربائي، فصار إلهم مقار يصلح السيارة إذا خربت. ليش؟ لأنهم اللي صنعوها، فهم عارفين كل برغي فيها وين وضعه وكديش لازم يحزك، وكل سلك فيها من وين يوصل لوين، لأنهم اللي صنعوها فخبر فيها. ولله المثل الأعلى، ربنا اللي خلق الخلق. أنت يا ماركس ولا لينين أعلم من الله في خلقه؟ فربنا اللي خلق الخلق كل نزلهم هذا المنهج، وبعدين هذه القوانين اللي ربنا حاططها كل الكون ماشي عليها. نفسك نفس هي ذاتها، اللي نفسك اللي انت عايش فيها، جسدك اللي انت عايش فيه، هذا اللي مين حط قوانينه؟ قوانين الفيزياء والتفاعلات الكيماويه اللي فيه والاحياء والوراثه، مين اللي وضعها؟ الله سبحانه وتعالى. انت مثلا ربنا حط قانون انك تاكل وتاخذ الطاقه من الاكل، تقدر تغير هذا القانون؟ تقدر تتحدى ربنا تقول انا مش معجبني هذا القانون بدي شوكل؟ حط في غريز انك تتزوج النساء، تقدر تقول انا بدي اعيش طول عمري معتكف عن النساء بديش اتزوج لانه هذا القانون ربنا حطه في جسمي ومش معجبني؟ طب اذا جسمك نفسك غصب عنك ماشي في قوانين ربنا، ترك لك حيز مساحه انت تصرف فيها، تروح في المساحة هذه اللي ربنا خيرك فيها تقول أنا بديش منهج ربنا؟ إذن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالإنسان حتى لو بده مصلحته في الدنيا لازم يتبع منهج الله، مش بس لأنه بده يطيع ربنا، طبعا لازم يطيع ربنا ويأخذ الجنة ويبتعد عن النار، لكن مصلحته في الدنيا الإنسان أنه يطيع شرع ربنا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري، شو جزاؤه في الدنيا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، بعيش طول حياته ضنك. شو معنى الضنك؟ القهر، الذل، المعاناة. شو بتكون ضنك أكثر من اللي عايشين فيه حاليا إحنا؟ ليش؟ لأنه إحنا كحكام وكأنظمة أبعدنا منهج الله سبحانه وتعالى عن الحكم، وحكمنا بمناهج شرقية وغربية، فربنا كان نخذه يلا تعالى. طيب الحكام، بجوز واحد يسأل يقول ليش ما يخلص منهج ربنا؟ يعني أنا ملك في مملكة، ليش ما أخذ أحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان بطبعه عنده أنانية، خاصة إذا ابتعد عن منهج الله. نيجي على ملك من الملوك، لو حكم بمنهج الله هل بأخذ من الحقوق والفلوس زي ما أنه يحكم بمنهج آخر؟ لا طبعا، هذا بتعارض مع مصلحته الآنية، ولأنه هو أناني بده هو عيلته أو حزبه أو نظام كله يأخذ كل الموارد والأموال والبقية يخليه الفتات، زي يعني اللي بيكون في السجن بخلوهوش يموت من الجوع، بطعموه لكن يعني يظلوا على قيد الحياة. ولذلك ما بتوفي معهم يحكموا منهج الله، لأن منهج الله سبحانه وتعالى فيه عدل، والعدل ضد مصلحتهم. ولذلك بتلاقيهم هم والأحزاب تعينهم والنظام كله قائم على عدم تحكيم منهج الله. لأنه مثلا لو نيجي على حاكم يقول لك أنا لما بدي أطبق منهج الله بده يصف معاي في الصف الأول في المسجد الفقير والغني واللي منزلته عالية واللي معوش نفوذ، هذا حكي بوفيش معايا. لا، أنا بدي أنا وعيلتي فقط نبكى كل الأموال، زي مثلا أموال حاليا أمراء الخليج، بتلاقيه مثلا تعجبه لوحة في الدول الأوروبية بزورها مستعد يدفع حقها 10 مليون، لوحة عادية رسمها واحد عادي، بيعجبه يخت ممكن يشتريه بملايين كأنها أموال اللي خلفه، بيجي شاعر بمدحه قديما وحديثا. أعطيه يا غلام، بدك هالسرة ملاني ذهب بورها، أعطيه يا غلام ناوله هو، بس لأنه مدحه. طب هي مصاري المصاريف ومصاري اللي خلفك؟ لا، هذه أموال للشعب. الأصل في الإسلام الحاكم أن يكون خادما لشعبه ومحققا لمصالحهم، مش يكون هو السيد وتحته كلهم معتبرهم العبيد زي ما هو للأسف حاليا. ولذلك اللي بمنع الحكام الحاليين عن تطبيق منهج الله إنه ضد مصلحتهم الآنية والذاتية، ولذلك بيقنعوا حتى بعض الجماهير إنه لا، مصلحتنا نطبق النظام الغربي أو الشرقي، أو أحكم أنا بعقلي ودماغي. كنت كلك عنه الزعيم الملهم، هذا الزعيم لا يمكن إنه يغلط، وهو بكون مسكين مساكين بيضحك عليهم وبطبق عليهم من عنده بما يحقق مصلحته. إذن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أنيب يعني أرجع إليه سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمتنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. نذكر دائما إخواني بضرورة التبكير لصلاة الجمعة، ممكن تقرأ القرآن، تسمع درس تدبر القرآن، ومن فاته شيء منها فهذه الدروس مسجلة وموجودة على المواقع أسفل هذه الشاشة لمن أحب أن يرجع إليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم لحسن استماعكم.